منك الكتاب ثم اهتديت. فجاء الإمام المصري يقبلني يقول يا أخي جزاك الله خير. قلت له أنا جزا الست مرفت كل خير التي كانت سببا، كما يقول بعض الشيعة الآن جزا الله منعما الذي أوصل ابتجاني إلى هذه الهداية. ما هي كل أسباب، كلها أسباب ومسببات. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فإذا أرجع إلى هذا الجانب العاطفي للزهراء سلام الله عليها. واحد عندنا في السند تعرفها همصير هذا من أحبائي وتلامذتي يعرف في السند بلده، عندنا واحد في السند الناس تزوره وتتقرب إليه لأنه من عائلة علمية وعائلة صالحة صوفية، وأبوه يزار عنده مسجد. وحتى فرنسا في عهد الاستعمار ما كانت تجندهم لأنهم عندهم كرامات. الإنسان يرمي نفسه من الجبل وينزل ويهبط لا جرح فيه ولا بالقسم. الشيخ هذا بالقسم، الشيخ بالقسم السندي معروف، هو اسمه بالقسم الرازي. وأنا ذهبت إليه لأنه عنده قصة طويلة عريضة في الصحف التونسية على أنه على أن الجن اختطف بنتا في الجنوب وهو الذي جاء وأخرجها بعد غياب 27 يوم، وقصة حقيقية وليست خيالية. فذهبت إليه لأسأله مباشرة، وعندما اتصلت به كان أتذكر كان ذلك اليوم يوم تاسوعاء ومن الغد عاشوراء. ولما طلب مني البقاء حتى يستضيفني قلت له أنا عندي جماعة في قفصة ينتظرونني لنقيم عزاء عاشوراء. قال لي أنتم تحتفلوا بعزاء عاشوراء؟ قلت له طبعا. وبدأت أحكي له ونسينا قضية الحسين وبدأنا بالزهراء سلام الله عليه. فبدأ يبكي، بدأ يبكي، ولم أقم من تلك الجلسة إلا والرجل متشيع يقول لي الله يرحم والديك علمني وضوء أهل البيت حتى نتوضا ونصلي وراك. فالقضية إذن تجربة عملية، أن كلما تكلمت حتى في المناظرة التي دارت في رمضان لما تكلمت عن الزهراء جاءتني مكالمات هاتفية من تونس من بعض المناوئين وقالوا لي الحمد لله لقد زعزعت قلوبنا أو دغدغت قلوبنا وبحثنا عن الحقيقة ووجدناها. بل أن كنت أروي هذه الرواية أن أحد كبار من الأمراء اتصل بصديق وقال له منين جبتوا هالتجاني؟ هذا دوخنا، جاب أشياء من كتبنا ما كنا نعرفها، فلازم نقرأ الآن مذهب الشيعة حتى نفهم الحقيقة. إذن ما طرحه الفاضل قبلي أنه لابد من أن نفتح ملف الزهراء، والحمد لله فتي على مصراعيه الآن، لأنه 100 مليون استوعبوا هذه القضية، والناس الآن يدخلون في دين الله أفواجا، بهذا التعبير أن الاستبصار ينتشر كالهشيم. أرجع إلى خطبة الزهراء سلام الله عليها لأنها هي بيت القصيد. لما خاصمت مع ابن أبي قحافة وابن الخطاب وقالت له صراحة أفي كتاب الله يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، واستدلت عليه بالآيات القرآنية العديدة. وأنا بين قوسين أذكر في كتابي مع الصادقين عندما ذكرت قصة عباس محمود العقاد، عالم مصري كبير مشهور بكتبه ومؤلفاته، ويقال أنه رجل عصامي وعنده تأثير وعنده معجبين وقراء. هذا عندما يأتي إلى هذه المسألة يحكيها في كتابه، وبعد ذلك يأتي يقول وحاشا فاطمة أن تطلب ما ليس لها بحق، وحاشا أبا بكر أن يمنعها حقها. فأنا علقت تحت كلماتي وقلت يا عقاد أنت عقدت الأمور أكثر مما كانت عليه. شو معناتها حاشا؟ حاشا فاطمة وحاشا أبي بكر؟ شو حاشا الله وحاشا الشيطان؟ معقولة هذه؟ أن يلتقي الله مع الشيطان؟ أن تلتقي الدنيا مع الآخرة؟ أن يلتقي الحق مع الباطل؟ شو ممكن هذا؟ بيت القصيم لما خاصمت مع ابن أبي قحافة وابن الخطاب وقالت له صراحة أفي كتاب الله يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ واستدلت عليه بالآيات القرآنية العديدة. وأنا بين قوسين أذكر في كتابي مع الصادقين عندما ذكرت قصة عباس محمود العقاد عالم مصري كبير مشهور بكتبه ومؤلفاته ويقال أنه رجل عصامي وعنده تأثير وعنده معجبين وقراء. هذا عندما يأتي إلى هذه المسألة يحكيها في كتابه وبعد ذلك يأتي يقول وحاشا فاطمة أن تطلب ما ليس لها بحق وحاشا أبا بكر أن يمنعها حقها. فأنا علقت تحت كلماتي وقلت يا عقاد أنت عقدت الأمور أكثر مما كانت عليه. شو معناتها حاشا؟ حاشا فاطمة وحاشا أبي بكر؟ شو حاشا الله وحاشا الشيطان؟ معقولة هذه؟ أن يلتقي الله مع الشيطان؟ أن تلتقي الدنيا مع الآخرة؟ أن يلتقي الحق مع الباطل؟ شو ممكن هذا؟ فواحد منهم كذاب، ومعلوم عند البحث من الكذاب، لأن فاطمة شهد الله لها بالصدق وبأنه أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا باتفاق جميع المسلمين. ما يشكوا حتى السنة عندما يدخلوا نساء النبي على رأسهم فاطمة هي الأولى، فما واحد يشك في أن فاطمة أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا. فإذا كان الله أذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا فهي معصومة، حشاها لا يجري الكذب على لسانها. ولذلك أنا كنت أتحدث في محاضراتي كلهم قلوا لي شو العصمة اللي يقولوا بها الشيعة؟ قلوا من عصمة شيء بسيط، هل لكم أن تسجلوا من كتبكم ومن حتى مفترياتكم كذبة واحدة للإمام علي أو لأحد الأئمة عليهم السلام؟ فضل هاو التاريخ أمامنا والكتب أمامنا، والله ما تلبى، ما لا لا توجد، لا يمكن، والله ما كذبت ولا كذبت. حتى أنه في الخلافة سلام الله عليه جو قالوا له تعال نبايعوك على شرط تحكم فينا بما كتاب الله وسنة نبيه وسنة الخليفتين. قال اللهم لا 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 أحكم بسنة الخليفتين، كتاب الله على رأسي، سنة رسوله على رأسي، بس الخليفتين شو دخل الخليفتين؟ ليش؟ حشاه لأنه ما يجري الكذب على لسانه. كان بإمكانه يقول نعم أي كما قال عثمان أي، ليش؟ لأنه هدفه الخلاف. علي لا، ليست هدفه الخلاف، علي والله لا كذبت ولا كذبت، مستحيل نكذب. فسلم في الخلافة من أجل أن يكون هذا ذلك المعصوم. وكذلك فاطمة عليه السلام المعصومة لا تكذب عندما ادعت دعوتها صادقة، دعوتها صادقة، ولكن دعوتها كما يقول شيخ المعتزلة قال فاطمة عليه السلام ضربت في الصميم، ضربت في الصميم لأنه ادعت فدك وادعت سهم المؤلف سهم ذي القربة وادعت الإرث الميراث من رسول الله، ودعوتها في كلتا الحالات الثلاث دعوة صادقة. فانتبه أبو بكر وعمر، ولا أشك أنها يا جماعة ما تنسوا إبليس لعنة الله عليه، إبليس وقف وقفة بعد موت النبي، وهذه عندنا روايات في السنة والشيعة أن وقف إبليس وقفة بعد النبي وقال هذه فرصتي حتى أضل هذه الأمة وأرميها في جهنم، فرصة هذه. وبالفعل كان يوعظ لبعض الصحابة بهذه الأفكار. كذبوا الزهراء على أساس أن لو صدقوها في تلك الدعوات قال من الغد تجيب كل انزل على المنبر، هذا مش مكانك، هذا مكان بعلي. قال وقتها ما عاد يقدر يكذب لأنه بالأمس صدقها، فالأحسن يكذبها من الأول حتى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورجعت الزهراء سلام الله عليها غضبة مريضة، وقد احتجت عليهم وقالت لهم صراحة: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. وهذه أنا استشهدت بها في المحطة صراحة، قلت لهم يبكر عمر شو مرتدين، أعوذ بالله، كيف كيف العالم يسمع فيه؟ نعم خلي العالم يسمعني، مرتدين بشهادة الزهراء. ممكن تأولوا الآية القرآنية: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قلت لا، نزلت في حرب أحد، لأن الناس هربت على رسول الله. طيب قبلنا، لكن هذه ما فيها تأويلات. الزهراء سلام الله عليها مباشرة ترميهم بالكفر، تقول لهم أنتم تقول لهم أنبذتم كتاب الله وراء ظهوركم أفخسكم الله بآية أخرج أبي محمد منها. وهكذا، فجاءها نساء من المهاجرين والأنصار يعني لعيادتها، كانت معلولة مريضة، معروفة الزهراء أنها ضربت بالباب ودخل المسمار في صدرها وكسر ضلعها وأسقطت جنينها، والمرأة كانت منهوكة تعبانة مريضة، كانت تعد أيامها وأنفاسها. ولعل الرسول قال لها ذلك، لأنه الروايات عندنا صحيحة عند السنة أنها ضحكت لما واستبشرت لما قال لها: أنت أول لحوقا بي يا فاطمة. الرسول صلى الله عليه وسلم: تجلدي يا فاطمة واصبري على ما سيصيبك من بعد، فأنت أول من يلحق بي. فإذا الزهراء سلام الله عليها قالت لهم عندما سألناها: كيف أصبحت يا بنت محمد؟ ومن هنا تبدأ بلاغة الزهراء ونقمتها على أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأصبحوا يتلاعبون بأحكام الله سبحانه وتعالى. أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكم، تجرع الدنيا، تحب الدنيا، بعثوا أخراكم لدنياكم. أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكم قانية لرجالكم. رجالكم معناها أقلتم، ما عاد تحسوا بخلايقكم، مناظرهم البشعة التي إن دلت على شيء إنما تدل على وجه الشيطان يتراءى لفاطمة في هذه الوجوه الكريهة التي تبغضها، يتراءى لها وجه إبليس لعنة الله عليه. فلذلك قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن صبرتهم فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد. رسول عند حياته مسكين، والله لو وضعوا القمر بيميني والشمس بيساري على أن أترك هذا الأمر لما تركت حتى يظهره الله أو أموت دونه. حياته كل عدها على هالإسلام، بعد وفاته يجي يتقوم بسرعة، بهذه السرعة، عجيب هذا الأمر. لكن لما نقرأ القرآن وقصة موسى والعجل دي من نتغنوا بها دي ونستدلوا بها على أنها حقائق لا مفر منها. فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وخطل الآراء وذلل الأهواء، يعني ما عاد شريعة، ما عاد دين يتبع، لأن أول ما عفس كتاب الله وولث سليمان داود رب هب لي من لدنك وليا يرثني وارث، ما عنده اعتبار، لا انا سمعت وانا احكم بما اسمع. في حال ان القضيه هذه قضيه متداوله اعطوها الشيعه وكتبوا فيها كثير وجردوها من كل محتوياتها حتى أوضح تاريخيا أن عثمان نفسه جاءت عائشة تطلب الإرث من رسول الله، قالوا فهي وحفصة، قالوا فكان مستلقيا على ظهره فاستقام جالسا وقال ستعلم فاطمة أي ابن عم أنا لها اليوم، يعني حب ينصر فاطمة، ساعة ساعة يخرج كلام الحق ينطق منصفا وعنيدا، ألست أنت يا عائشة وأنت يا حفصة وجئتما بأعرابي يتطهر ببوله، يعني أعرابي من البادية حتى يمكن حتى شهادة لا إله إلا الله ما يعرفهاش، لا يعرفها، وشهدتم بأن الرسول قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، يعني تأييدا لأبيها أبي بكر جابوا أعرابي وشهدوا قالوا احنا كل سمعنا، فأي شيء فإن كان هذا الحديث صحيح فأي شيء تطلبين؟ شو تطلبي في الإرث؟ أنت قلت معشر الأنبياء لا يورثوا، شو تطلبي بعد؟ وإن كان هذا كذب فلماذا حرمت فاطمة من إرثها من ميراثها؟ القضية قالها حتى ابن عباس معروفة في أبياته، تجملت وتبغلت وإن أطال الله عمرك تفيلت وسهمك ثم تسع والكل أخذ، كل الإرث ذبت عائشة. طيب إذا نرجع لكلام الزهراء سلام الله عليها، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وزلل الآراء وخطل الآراء وزلل الأهواء، أصبحت هي الأهواء هي الحاكمة وليست النصوص. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما عاد عندهم رب يعبد والعياذ بالله، وهذه أمور كبيرة شنيعة غير الناس تستوعب هذه المعاني. فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وخطل الآراء وذلل الأهواء وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يا مسلمين يا عباد الله، هل عندكم عقول لتفقهوا هذا القول؟ وبعد تقولوا لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، معقول هذا؟ فهنا القول أن سخط الله عليهم حقيقة لا مفر منهم، لا مفر منها عند الباحثين، وفي العذاب هم خالدون، وهو الدفاع عن صاحب الخلاف. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ المسألة إذا هذه المسألة اللي دفع عليها فاطمة، مش على إرث، مش على فلوس، مش على حطام الدنيا. وما الذي نقم من أبي الحسن؟ نقم منه والله نكير سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. ما شاء الله، هذا علي الذي لا يعرف ولا لا يعرف إلا الله ولا يخشى في الله لومة لائم، بمعنى معروف أنه كان يستميت في حكم من أحكام الله ولا يسلم فيه أبدا. فإذا هي توري فاطمة عليه السلام ببلاغتها إيش من قريش وهالمسألة وهالانقلاب وهالمؤامرة كلها من هالنقمة، لأن علي كان شديدا في ذات الله، نمر تنمره أكثر من الأسد النمر في ذات الله. وبالله أقسم أن لو مالوا عن قبول الحجة اللائحة ومالوا عن وزالوا عن الحجة الواضحة لحملهم إليها ولا رد لحملهم عليها ولا ردهم إليها ولصار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل راكبه ولا يمل سائره. برد شوفوا الفضائل اللي كانت حرمت منها الأمة الإسلامية لو كان الإمام الذي اختاره الله ورسوله ليقود هذه الأمة كيف كان باش يسير بينا وين باش يوصلنا، وكيف ولا نستغرب أن لو قدر لهذه الأمة أن يسودها اختيار الله سبحانه وتعالى لكانت الأرض بعد 30 عام من حكم علي بن أبي طالب، لأنه عاش 30 عام أخيه رسول الله، لكانت الأرض كلها إسلامية. مو فتح فارس وفتح أفريقيا، لا، لكانت الأرض كلها إسلامية. ولذلك هنا تقول وبالله أقسم كذا كذا كذا، ولكن تقول بعد ذلك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. حقيقة قرآنية على أن هذه حقيقة أيضا، أن لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لو أنهم آمنوا بإمامة علي وقبلوها واتقوا الله فيه وفي زوجه وذريته لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أما لعمري لقد لقوا حد. فالخطبة كلها على الخلافة، على الإمامة. اسمين تلقحت، نحن نقول لقح فلان شجرة، أي أدخل لها عنصرا جديدا عليها مع عملية التلقيح. فأدخل على الخلافة عنصر ليس منها. أما والله لقد تقمسها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محل منها محل القطب من الرحاء، ينحدر عن السيل ولا يلقى إليه الطير. المهم هنا فاطمة تتكلم بنور النبوة، تقول أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج. ليش نظرة ريثما تنتج؟ لأن نور النبوة وجود الإيمان في علي بن أبي طالب ما زال سخون، حار، حرارة شديدة. مش ممكن نجي في كما تو يقولوا لي عصر أبي بكر وعمر، كانت الفتوحات وكانت التوسعات وكانت الدولة الإسلامية قوية، وكان ذاك نور النبوة. لكن استنوا بعد تشوفوا ستنظرون إلى النتائج. ولذلك فاطمة تقول فنظرة ريثما تنتج، لأن النتاج شجرة يحب العشر سنين حتى تأتي ثمارها. استنوا هذه الثمار تذوقوها جديد. فنظرة ريثما تنتج، شنو النتاج؟ ثم احتلبوا ملء القعب دما عظيفا وزعافا مبيدا. مش حليب والبن من ذرع امه، لا، يهبط لكم دم والعياذ بالله، ومش دم عبيد، لكن وزعافا مبيد اللي يشربه يهلك. هنالك يخسر المبتلون ويعرف التالون، اللي هم احنا التالون القرون المتتالية هذه، ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. ساعات نسأل واحد معاند، نسأل نقول له بربي شو رأيك انت، ليش الأمة الإسلامية اللي في القرآن ربي يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش أصبحت أذل أمة، وليش أصبحت أفقر أمة، وليش أصبحت أراضيها تهتك وتغتصب، وأجهل أمة ومتأخرة متخلفة تعد من العالم الثالث، ولا واحد يقيم لها وزن. كنتم خير أمة، معقولة هو كنتم خير أمة أخرجت للناس وتصبح هكا؟ لأن سيعرف التالون غب ما أسس الأولون. هذا الأساس اللي بني على أبي بكر وعمر وتواصل إلى يوم الناس هذا، يا جماعة ما في حكومة شيعية، ما في. الآن بدت رهصات الإمام المهدي سلام الله عليه، بدأت الآن دولة شيعية، ولا قبل ما في حكومة شيعية. طبع حكمه في تونس جماعة اللي هم الإسماعيلية باطنية، وهم فرقة منحرفة عن الإمامية الاثني عشرية، وانقرضت لأن الناس ما قبلوا منها هالأفكار. أما حكومة شيعية إمامية اثني عشرية ما وجدت في التاريخ إلا في هذه الأيام. إذن شو معناتها؟ معناتها الأساس من أول السقيفة إلى يوم الناس هذا، وإنكم ترون حتى السنة نفسهم لما تحتج عليهم تقولون طيب أنتم نفسكم في رواياتكم الصحيحة تقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 عاما ثم ملك عظيم. هل الملك موجود التو؟ تاي الملوك التو في السنة كلهم ملوك. إذن المسألة فاطمة عليه السلام تتكلم ليس كلاما عفويا، وإنما حقيقة، وكأنه مش كأنه وبالفعل هو إلهام من الله سبحانه وتعالى على ما ستؤول إليه أمر هذه الأمة بالضبط. وسيعرف التالون غب ما أسس الأولون. ثم طيبوا عن أنفسكم نفسا واطمئنوا للفتنة جأشا وسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. فيا حسرة لكم وأنا بكم وقد عميت عليكم أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني في الحقيقة لما نستنطق هذه الخطبة تبرد القلوب، قلوب الشيعة يعني مطمئنة للأشياء، عارفة، لأن سيدتنا الزهراء سلام الله عليها نطقت بذلك الواقع الذي نعيشه اليوم منذ 14 قرن، أعطتنا مصيرنا شو هو. وهنا نربط طبعا الحديث بالحادثة، لأن الزهراء ما زادت بعد هذه الكلمات إلا أياما معدودة، والزهراء سلام الله عليها كما وصف أخي الذي تقدمني بأنها أول ثورة في الإسلام، نعم هي قولها لزوجها علي عليه السلام عندما عرفت حضور منيتها ولحوقها بأبيها، فأوصته وصايا يقال 3 أو 4 وصايا، ولا أثير عليكم ولكن أختصر على الوصية المهمة، وهي يا ابن عمي وادفني سرا في الليل ولا تحضر أحدا منهم جنازتي وجنبني هذه الوجوه الكريهة التي أبغضها. فنرضي لغضبي إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، حديث عظيم يفيد قطعا. وأنا ساعات نقول لما يسأل بعض الناس المتطفلين أيهم أفضل، هل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طيب اصطفاء مرتين، الله سبحانه وتعالى اصطفى مريم على نساء العالمين، والرسول قال على من زمانها كما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه مفهومة واضحة، يعني ما تتطلب كثير تفسير، ولكن قيمة مريم العذراء سلام الله عليها لم تبلغ قيمة الزهراء في هذه المعاني العظيمة، وهي غضب الله ورضاه. مو سهل أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران العالمين، ولكن ما يرضى بغضبهم ويرضى لرضاهم. ما جاء في رواية أو في نص مثل هذا. لكن فاطمة عليه السلام هذه ميزة خاصة لها، ولعل لذلك أفهم مواقف المراجع.